الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة في الضمان. قال: الضمان هو التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره. وبعض أهل العلم زاد في التعريف: التزام جائز التصرف ما وجب على غيره، بمعنى أن يلتزم هذا الحق الذي وجب على غيره فيضمنه هذا الضامن ويلتزم به. مثلا يطالب زيد عمرا ب10,000، فيأتي علي فيقول: أنا أضمن هذا الحق وهذا المال الذي عند عمرو، فيلتزم بهذا الحق بضمانه، فيسمى علي ضامن، علي ضامن، وعمر مضمون عنه، وزيد مضمون له. قال: وهو جائز في حق المضمون ومستحب في حق الضامن، لأنه من التعاون على البر والتقوى، هذا إذا كان قادرا على الضمان وعنده استطاعة. أما إذا كان ما عنده استطاعة فالأولى لا يضمن شيئا من الحقوق وهو غير مستطيع لوفائها. قال: لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. ومنه قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم بمعنى الكفيل والضمين، غارم بمعنى ضامن. ومنه ضمان أبي قتادة رضي الله عنه لدين الميت الأنصاري، لما جاء به ليصلى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ قالوا: نعم. هل ترك ما يوفي به؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دين يا رسول الله، أنا ضامن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم، فصلى عليه. وكان هذا في أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين، حتى فتح الله جل وعلا عليه بعد ذلك فصلى على من كان عليه دين. قال: وقد أجمع العلماء على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعا، فهو من الإحسان. من الإحسان، قد يكون الإنسان يعني المطلوب لا يتوفر عنده هذا الحق في ذلك الوقت ويستطيع أن يوفره في وقت لاحق، ويطالبه صاحب الحق ويشدد عليه في الطلب، فتأتي تفرج عنه، تقول: أنا أضمنه، فتعطيه فرصة للإتيان بهذا الحق لصاحبه، فهذا من باب الإحسان والتعاون على الخير. قال: أحكام الضمان وشروطه. أولا: لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أخذ العوض عليه، يعني أخذ العوض على الضمان. ما تقول شغمت: أنا أضمنك، أضمن الحق الذي عليك، لكن تعطيني كذا وكذا، هذا لا يجوز، لأنه إذا أخذ عليه عوض لم يكن يعني إحسان بل صار معاوضة، وإنما الضمان هو عقد إحسان وإرفاق وتبرع. وهل له أن يرجع إلى صاحب الحق إذا ضمنه ودفع ما عليه؟ يعني إذا ضمن زيد عمرو ثم لم يدفع عمرو فدفع زيد الحق الذي على عمرو، هل يرجع ويطالب عمرو بهذا الحق؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان قد نوى التبرع أن يتبرع عنه، هذا في نيته أنه دفع عنه هذا الحق متبرعا، فهنا ليس له أن يرجع ويطالبه. وإن دفع عنه هذا الحق وهو ينوي الرجوع فإنه يرجع عليه، وإذا لم ينوي دفع عنه هذا الحق وهو لم ينوي الرجوع ولا التبرع، قال بعض أهل العلم ليس له الرجوع، وقال آخرون له أن يرجع، وهو الصحيح له أن يرجع ويطالبه بهذا الحق الذي دفعه وسلمه له أو سلمه عنه. طيب، قال ثانيا يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، يجوز أن يتعدد الضامنين، مثلا سعد يطالب أبا طاهر بحق فقال يا أبا طاهر ادفع هذا الحق وإلا أخذتك إلى المحكمة، فأتيت أنا وسامح قلنا نحن نضمنه، نضمن هذا الحق الذي علي، نحن اثنان نضمنه، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن يكون الضامن أكثر من واحد. وإذا ضمن أكثر من واحد فإنه يرجع إلى من شاء منهم، إذا شاء أن يطالبني وإن شاء أن يطالب سامح أو يطالب أبا طاهر، يطلب من شاء من الضامنين أو صاحب الحق. وبعض أهل العلم قال إنما يطلب الأصل، يطلب الأصل الذي أخذ الدين منه والحق منه، فإذا لم يتمكن من ذلك أو تعذر الاستيفاء منه فيرجع على الضامنين. قال ثالثا لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، يعني يأتي إنسان يضمن شخص ما يعرفه هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، كما ذكرنا في الدرس الماضي في الكفالة، وهكذا في الضمان تجد شخصا يطالب شخصا بحق وأنت ما تعرفه فتقول أنا أضمنه، أنا أضمن الحق الذي عليه، أو مثلا يريد أن يبيع له شيء بالدين، يأتي شخص إلى صاحب دكان ويقول بع لي هذه البضاعة بالآجل، فيقول سأفعل لكن من يضمنك؟ من يضمن لي هذا الحق؟ أنا ما أعرفك، فتجي تقول أنا أضمنه، أنا أضمن هذا الحق وأنت ما تعرفه، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، بل ويجوز كذلك أن تضمن الحق الذي عليه وإن لم تعرف ما هو، هذا جائز، لكن الأولى أنك تتعرف على الحق الذي عليه حتى ما توقع نفسك في الحرج. قال رابعا يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة البيع أو عهدة المبيع. يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم. المعلوم واضح، يكون هذا الحق الذي تضمنه شيء معلوما، إما سلعة يعني ثمن سلعة مثلا، يكون مثلا مال 1,000 أو 5,000 أو 10,000، هذا شيء معلوم، أو يكون شيء مجهول يؤول إلى العلم، مثل حمل البعير. حمل البعير شيء مجهول لكن مآله إلى العلم، مآله إلى العلم يعني أن ما يحمله البعير في الغالب معلوم، قد يزيد وقد ينقص شيئا ما، فمثل هذا يجوز. والدليل قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضمن حمل البعير، وحمل البعير يعني مجهول لكن يؤول إلى العلم، فإذا كان كذلك فيجوز. أما إذا كان مجهول لا يمكن العلم به فهنا لا يجوز بما فيه من الجهالة. قال: وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع. يصح ضمان عهدة المبيع، عهدة المبيع يعني صحة البيع وكون هذا المبيع ثابتا ملكه لصاحبه، ثابتا ملكه لصاحبه. مثلا عندي سيارة وعند شخص آخر مثلا قطعة أرض، فأقول: بع لي هذه القطعة بهذه السيارة، سأبيع لك سيارتي على أن تعطيني الأرض التي معك التي لك. فيقول مثلا: رضيت، لكن من يضمن لي أن هذه الدراجة هذه السيارة لك وأنك تسلمها لي؟ أريد من يضمن عهدة هذا البيع، من يضمن عهدة هذا البيع أن هذه السيارة ملكك وأنك تسلمها لي. فيأتي من يضمن عهدة هذا البيع، أو العكس، العكس بأن يطالب صاحب السيارة صاحب الأرض. إذا قال صاحب الأرض لصاحب السيارة: أنا عندي أرض، أرض يعني كبيرة مساحتها كذا وكذا في المكان الفلاني، أبيعها لك بمقابل هذه السيارة التي معك. فيقول صاحب السيارة: أرضى، لكن من يضمن لي عهدة البيع أن هذه الأرضية لك وأنها ملكك وأنك تسلمها لي؟ فيأتي من يضمن عهدة البيع. هذا معنى عهدة البيع، يعني صحة البيع وثبوت الملك لصاحبه، فهذا أيضا يجوز ضمانه. قال: خامسا يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كأنا ضامن أو ضمين أو زعيم أو نحو ذلك، كل لفظ يدل على الضمان فيصح: أنا ضامن، أنا مضمون، أو أنا ضمين، أنا زعيم، أنا متكفل بذلك مثلا، أو نحو ذلك من العبارات التي تؤدي هذا المعنى. قال سادسا: لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء، أو قضاء. لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه، يعني ذمة الأصل، فلا تبرأ ذمة الفرع إلا إذا برئت ذمة الأصل. فإذا برئ ذمة الأصل برئ ذمة الفرع، الضامن فرع والمضمون أصل، فلا يبرأ الضامن إلا إذا برئ المضمون عنه. كيف يبرأ؟ قال بإبراء أو قضاء. بإبراء، لو أن صاحب الدين صاحب الحق قال للمضمون عنه قد عفوت عنك وأنا أبرئك من الدين وتنازلت عنه، فهنا يبرأ الضامن، يبرأ الضامن لأن المضمون قد برئ وتنازل صاحب الحق. أو يكون الإبراء بالقضاء، بأن يوفي هذا الدين المضمون عنه، يعطي صاحب الحق حقه، وحينئذ يبرأ، يبرأ هذا الضامن. قال سابعا: يشترط لصحته رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، وهذا بلا خلاف كما قال ابن قدامة رحمه الله أنه لا يشترط في الضمان إلا رضا الضامن، لأنه هو الذي سيتحمل هذا الحق، ولأن الضمان عقد ولا بد في جميع العقود من الرضا. فإن أكره على الضمان لم يصح، لو أكره على الضمان لم يصح، لو جاء بإنسان بالقوة وقيل له اضمن فلان وإلا سنضربك أو سنفعل بك ونفعل بك، قال أنا أضمنه، فضمنه وهو مكره، لا يصح هذا الضمان وليس عليه شيء، لو ترك بعد ذلك فلا يتحمل هذا الحق لأنه لم يكن برضاه، فلا بد من رضا الضامن أن يتحمل هذا الحق ويضمنه برضاه. ولا يشترط رضا المضمون عنه، يعني لو قال المضمون عنه أنا ما أرضى، نقول رضا غير معتبر. يعني لو جاء مثلا شخص كما مثلنا عندما وجد البائع يطلب من المشتري الضمان من يضمنه، فجاء هذا الضامن قال أنا أضمن، فقال المضمون عنه أنا ما أرضى، يقال لا يعتبر رضاك، لا يعتبر رضاك، فإذا ضمن فإنه يضمن هذا الحق، وإن لم يرضى المضمون عنه فلا يعتبر رضاه، ولا المضمون له وهو البائع مثلا صاحب الحق، المعتبر هو رضا الضامن. قال: كما يشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، وهذا في جميع التصرفات لا بد في صاحبها أن يكون على هذا الوصف، أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. فإذا جاء صبي يضمن ما يصح ضمانه لأنه غير بالغ، حتى لو كان يحسن التصرف، حتى لو كان يحسن التصرف وهو غير بالغ فإنه لا يصح ضمانه، لأن الله عز وجل يقول في اليتامى: حتى إذا فإذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله جل وعلا شرطين بدفع الأموال لهم، أولهما البلوغ والثاني الرشد، فلا بد من هذين الشرطين البلوغ والرشد حتى يكون جائز التصرف. قال: أن يكون بالغا عاقلا خرج به المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه فلا يصح أن يكون ضامن، قد يكون المجنون عنده أموال، قد يكون عنده أموال ربما غني، فيأتي يضمن شخص، يضمن حق لشخص، يقول أنا ضامن، هل يصح؟ الجواب لا يصح لعدم العقل، لا بد في الضامن أن يكون عاقلا. والشرط الثالث أو الوصف الثالث ينبغي أن يكون في الضامن الرشد، أن يكون رشيدا، قد يكون بالغا ويكون عاقلا لكنه سفيه، لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، يبعثر بالأموال ويعبث بها، كما ذكر بعض أهل العلم إذا ربما مثلا إذا كانت معه أموال أوراق فأخذت الهواء رآها طارت أعجبه هذا المنظر فجعل يرمي بالأوراق النقدية واحدة تلو الأخرى ينظر إليها ويتطير في الهواء، هذا يعتبر سفيه، فمثل هذا لا يعني جو تصرفه، فلا بد أن يكون رشيدا يحسن التصرف. من حسن التصرف في البيع والشراء أنه إذا باع واشترى لم يغبن غبنا فاحشا، لم يغبن غبنا فاحشا، فلا يشتري الشيء الزهيد بالثمن الكبير، ولا يبيع الشيء الغالي بالثمن الزهيد، إذا فعل ذلك فهذا ليس برشيد، هذا ليس برشيد. أما إذا باع واشترى وحصل غبنا يسير، شيء قليل يسير، هذا ما يضر، أما إذا كان غبنا فاحشا فهذا يعتبر من السفه وعدم حسن التصرف. ويزاد أيضا أمر الرابعا، شرط الرابعا، وهو الحرية، أن يكون حرا، لأن المملوك لا يتصرف إلا بإذن سيده، إذن فيكون يشترط في الضامن أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا، فإذا وجدت فيه هذه الشروط صح ضمانه. طيب إذا مات المضمون، إذا مات الضامن أو المضمون عنه، إذا مات الضامن أو المضمون عنه، فصاحب الحق المضمون له، هل له أن يطالب الورثة؟ الجواب نعم، يطالب الورثة، ورثة الضامن أو ورثة المضمون عنه، فله أن يطالب هؤلاء أو هؤلاء، لأن هذا الحق له، وقد تكفل الضامن بضمان هذا الحق، وهو أيضا في الأصل أنه في ذمة المضمون عنه، فله أن يطالب ورثة هؤلاء أو أولئك. طيب هذا ننتهي من فيما يتعلق بالضمان، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.